بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات دار الحديث بمسجد السلف الصالح بمدينة دمار تقدم.
الآباء قدوة لأبنائهم.
خطبة الشيخ العلامة أبي عبد الله عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله تعالى ورعاه، والتي ألقيت بتاريخ
29 من شهر جماد الأولى لسنة 1441 للهجرة.
أما الآن فنترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، سمعتم في الجمعة الماضية حرمة العقوق وقطيعة الرحم، فالأبناء عليهم مسؤولية كبيرة نحو آبائهم. ثم المسألة الأخرى أيضا على الآباء مسؤولية عظيمة، وكذا الأمهات، فالواجب على الآباء والأمهات أن يرعوا أبناءهم الرعاية الشرعية، وأن يقوموا بما ألزمهم الله به نحو أبنائهم، فإنها أمانة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع على مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انظر يا عبد الله إلى هذا الكلام النبوي المؤكد بكل لفظ عمومي على كل مسلم له أبناء وتحته رعاية، سواء كانوا أبناءه أو يتامى تحت رعايته، عليه أن يتقي الله فيهم وأن يرعاهم ولا يغشهم، بل ينصح لهم ويعلمهم الدين والقرآن والسنة والاستقامة والأخلاق الكريمة وحسن المعاملة مع القريب والبعيد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأنت أول من تأمر أولادك بالخير وأهلك بالخير، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أنت أيها العبد الكريم حين تقم بواجبك نحو أبنائك فأبشر بالخير، أبشر بالخير. وأول ما تختار المرأة الصالحة لتكون أما لأبنائك، تكون أما لأبنائك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الناس يتزوجون ويبحثون عن هذه الأصناف من النساء، أكثرهم يميل إلى المال والجمال والحسب ثم الديانة، ولكن النصيحة النبوية أن تلزم بذات الدين حتى تكون رفيقة لك في بيتك وفي سفرك وفي كل مكان، حتى إذا يسر الله لك ورزقك الأولاد فتكون هي الراعية، أول راعية تغذي أبنائك من لبنها ومن أخلاقها ومن معاملتها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين. فاظفر أي خذ واحرص على ذات الديانة وإن قل الجمال والمال، لأن هذا مقصود شرعي. وماذا وحياة طويلة ستكون هذه المرأة معك ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. هكذا أيضا المرأة هي أول مدرسة كما يقال في بيتك. إذا رأى البنات أمهن تتعامل مع زوجها بالأخلاق العالية باللطف، وهكذا تحرص على الأمانة، لا تبذر في المال ولا أيضا تخون زوجها في أي عمل كان، فالحافظات لفروجهن وحافظات لمال أزواجهن، فهذه هي المرأة الصالحة التي تقوم بدينها، تقوم بدينها وتلزم عفافها. ألا ترضى أن تكون امرأتك هي من المتقدمات في بلدك للاستقامة؟ كذلك أيضا يحصل بيتك فيه الصلاح، فيه البركات بسبب الذكر والطاعة والصلاة منك ومن الأهل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإن الله جاعل فيه البركة، جاعل فيه البركة بصلاتكم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيح: أيما بيت قرأت فيه سورة البقرة إلا خرج الشيطان من أركانه. نعم، ما تسمع منها إلا الذكر والتسبيح والكلام الحسن، بخلاف المرأة التي هي سوء والعياذ بالله، فإنها تضيق صدرك وصدور أبنائك وتجعل البيت كأنه في حريق. تارة تدعو الجن والشياطين، وتارة تقول: طلقني وفارقني فمثلك لا أبقى عنده، ونحو ذلك من المشاكل الأسرية. وهذا سببه عدم التربية من الآباء للبنات ثم الأمهات. كل هذا يحصل بسبب التقصير والتفريط منا معاشر الرجال، منا معاشر الرجال. ولكن ينبغي الاستدراك لما قد فات، فنعزم من الآن على حسن المعاملة. خياركم خياركم لأهله. انظر إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى فاطمة كيف كان حالها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت شخصا أحسن هديا ولا سمتا ولا دلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعني فاطمة كانت مقتدية بالنبي صلى الله عليه وسلم في حركاتها، في حركاتها كلها تكثر التسبيح والتهليل والذكر والعبادة والطاعة والاستقامة. هذه المرأة التي هي سيدة نساء أهل الجنة، لأن أيضا استقامة الآباء تؤثر على الأبناء، تؤثر على الأبناء. وهكذا أيضا من أسباب صلاح الأبناء كثرة الدعاء، كثرة الدعاء، وأوله يكون عند الجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الرجل أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان، لم يضره الشيطان. رواه البخاري وغيره. فانظر يرحمك الله إلى السبب الأول، أنك إذا قربت من أهلك أن تسمي الله، ما يكون كما يفعله بعض العوام أو بعض الناس، ما تقرب منه امرأته إلا وقد حصلت معركة ودعوا الجن والعفاريت. الله المستعان، أين الذكر؟ أين التسبيح؟ أين الملاطفة؟ فلهذا الأبناء قد ينشأون نشأة فيها نزغة شيطانية. نعم، فإن الشيطان يحاول أن يشاركنا في المال والأهل. نعم، وشاركهم في الأموال والأولاد. هذا من معازم الشيطان، من معازم الشيطان وإرادات الشيطان أن يشارك الإنسان في ماله وولده. ولكن نحجز عليه الطرق. وانظر إلى المرأة الصالحة، امرأة عمران عليها الصلاة والسلام، ماذا تسأل ربها؟ أن تعيد ابنتها مريم من الشيطان وكذلك ذريتها. فأنت أيضا بحاجة أن تعوذ أبنائك وتدعو لهم أيضا بعد الولادة بالصلاة. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح قالت: كان الناس يأتون بأبنائهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبرك عليهم ويحنكهم. انظر هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون بأطفالهم بعد الولادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم بالبركة، ويدعو لهم بماذا؟ بالخير، ويعوذهم من الشيطان ويحنكهم عليه الصلاة والسلام. وأبو موسى يقول رضي الله عنه: ولد لي ولد فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فدعا له وحنكه وسماه المنذر. وهكذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بولده، أو بعد أن ولد له ولد أرسل ولده المولود مع أنس بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات، قال أنس فحنكه ودعا له بالبركة. متفق عليه. والقصص في هذا كثيرة، فأنت أدعو لأبنائك سواء كانوا من الذكور أو الإناث. وبعضهم إذا ولد له بنت ربما قال: يا جناه، انظر، كأنها من أعمال الجاهلية الأولى الذين كانوا يحزنون من ولادة البنات، فالبنات هن من ذريتك، فقد يجعل الله فيهن البركة والخير وأنت لا تشعر، والذكور هم فيهم الخير والبركة إن صلحوا، وإلا كثير من الذكور أيضا قد يعقون آبائهم وتبرهم بناتهم. الله المستعان. فأنت ما تدري يا عبد الله أين الخير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مسلم عال جاريتين فأحسن تأديبهما أو غذاهما وأحسن تأديبهما ثم زوجهما إلا كان سترا له من النار، إلا كان سترا له من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ولد لك بنت أو بنات متتابعات فلا تحزن ولا تنكر فضل الله عليك، فكله ولد، فإنما عليك أن تحسن التربية. فكم بنات صرنا صالحات يدعون لآبائهن، وكما سمعت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم انظر مذكورة إلى اليوم بالخير إلى اليوم، ويصير ذكرها حسنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومريم بنت عمران أيضا ذكرت في القرآن، وآسية امرأة فرعون أيضا امرأة ذكرت في القرآن بالخير والسعادة، فلا تتشاءم بفضل الله عليك. نعم، فعليك أن تحمد ربك بإعطائك هذا الولد، فعليك بتربيتها وحسن عشرتها وتعليمها الحجاب من صغرها. إياك أن تشتري لها الملابس القصيرة وقد بلغت 8 سنين و9 سنين و10 سنين وتخرج في الشوارع، وقد ماذا أعطيتها الثياب القصيرة وتكشف شعرها ونحرها وتقول ما زالت صغيرة. إذا بلغت بعد ذلك البلوغ قد تنكر الحجاب وترمي بالحجاب، فاتق الله فيها، فإن البنات ضعاف، فعلمها الخير من صغرها واتق الله فيها، فتكون لك بإذن الله قرة عين، كما قال عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كيف يكون الولد لك قرة عين إلا إذا كان صالحا يدعو لك بالخير، يدعو لك بالسعادة، يستغفر لك في حياتك وبعد مماتك فإذا كان الأمر كذلك، إذا نعمل من الله الفضل إذا قد عملت مثل هذه الأسباب أنك صرت تدعو لأبنائك بالصلاح، وأيضا تستقيم أمامهم الاستقامة الطيبة. إذا رآك الابن الصغير تصلي سيذهب معك إلى المسجد، إذا رآك تقوم الليل هو ينشط. فانظر إلى ابن عباس مع أنه كان ابن 10 سنين وربما أقل من ذلك، يقول: بت عند خالتي ميمونة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فقام إلى شنة فيها ماء فتوضأ وضوءا ثم قام يصلي، فقمت فتوضأت نحو وضوئه، توضأت نحو وضوئه ثم قمت عن يساره فدارني عن يمينه وجعلني عن يمينه حذاءه، فجعل يصلي ركعتين وركعتين وركعتين حتى صلى 13 ركعة. متفق عليه. انظر، هذا الغلام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نشطا وأحب العبادة وأحب الطاعة. فكذلك ولدك حين يراك تصلي الوتر وتعلمه، يا بني هذا الغلام إذا قد بلغ 7 فما فوق صار يعقل ويفهم، فأنت حين تنشطه وتقول له صلي الوتر بالليل ولو ركعة ولو 3 ركعات فإن هذا خير، والله يأجرك ويرفعك ويحفظك. ورآك مواظبا على صلاة الليل، رآك تقرأ القرآن، هو يفتح المصحف ويقرأ مثلك، يراك تسبح وتهلل، يراك ذاكرا بعيدا عن الزمر والغنى واللهو والتفرج على المقاطع البطالة والصور الماجنة. حين يراك بعيدا عن هذا، وإذا رأيته يفتح مثل هذه البرامج الخبيثة أو الملهية أو التي فيها غنى وزمر، تقول له يا بني هذا لا يكون، ابتعد عن الغنى، كما قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخليفة العظيم، يقول لمعلم أولاده يا معلم أول ما تحذر أبنائي أو الأبناء من الغنى، فإني سمعت بعض أهل العلم يقول إن الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الربيع العشب أو البقل. انظر هذا الخليفة ما قال علمهم كذا وعلمهم كذا سيكونون أمراء، لا، علمهم الدين ثم حذرهم من الغنى والزمر. وإذا رأى بعض السلف ما نحن عليه، التلفزيون بجهة والنت في الهاتف في جهة والمجلات في جهة والجرائد في جهة، وخرجنا الشارع فتن كثيرة، وخرجنا إلى المدارس وجدنا فيها من المخالفات الشيء العظيم، إذن أين نذهب وأين نعيش العيشة الطيبة يا أمة محمد؟ إذا كان المجتمع قد احترق بكثير من المعاصي فأين نمشي بالله عليكم؟ هل تفكر أننا سنعيش كما عاش الصحابة مع أولادهم في طاعات وذكر وقرآن و الله المستعان؟ انتبهوا لهذا، علموهم كذلك حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، علمهم الأركان، أركان الإيمان، أركان الإسلام، علمهم أن هناك جنة ونار، الجنة لأهل الإيمان والنار لأهل الكفر والفساد. إذا علمناهم وهم في الصغر رسخ في قلوبهم ذلك. قال جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كنا شبابا حزاورة قبل البلوغ بقليل، كنا شبابا حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. رواه ابن ماجه وغيره في الصحيح. انظر هؤلاء الرجال كيف علموا أبناءهم أركان الإيمان، ونحن نعلمه شوارع أمريكا وبريطانيا كم هي وكم تنفق في السنة؟ قالت أروى، قال أحمد، كثير من الآباء مفرط. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي تسمونه المحكم أو المفصل، لم يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد قرأته كله. والمحكم أو المفصل من السور من سورة قاف إلى الناس، رواه البخاري ومسلم. فهذا الغلام انظر يبقى مع أهله ومع رسول الله يتعلم القرآن ويتعلم الدين، يتعلم الديانة حتى يصير من أهل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ألا ترضى أن يكون ولدك من حفظة القرآن؟ ألا ترضى أن يكون ولدك ممن يحفظ سنة محمد عليه الصلاة والسلام؟ بلى، أنت تحب ذلك، لكن ما تبذل جهدا، ما تبذل جهدا، ابذل جهدا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خذ ولدك لتعليم القرآن، لأن يقرأ آية خير من أن يعطيك ناقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آية خير من ناقة، أو يعلم آية خير من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث وأربع خير من أربع، ومن إعدادهن من الإبل. رواه مسلم. فلو أن ولدك يحفظ كل يوم 10 آيات أو يقرأ 100 آية ولو بالنظر، لك مثل أجره، لأنك الذي علمته وربيته وأنفقت عليه وأحسنت إليه، فيحسن الله إليك كما أحسنت إلى ولدك، فيأجرك كلما قرأ ولدك آية يعطيك مثله أجرا. فانظروا يا عباد الله كم نحن نفرط في حق أبنائنا، ونريد منهم بعد ذلك أن يصيروا طائعين لنا بارين. انتبهوا، نحسن التربية ونبذل الجهد الشرعي. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول للغلام: يا ابن عباس، يا غلام، احفظ الله يحفظك. أيضا تعلمه مع ماذا؟ مع تعريفه بالحسن والفضل، ثم تحذره مما يضره. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وغيره. فانظر يرحمك الله إلى هذا التعليم النبوي، يعلق قلب الغلام بالله عز وجل. ما نعلقه بالأشياء التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فبعضهم يعلق أمل ولده بالولي الفلاني، يعلق ولده بالشهادة، يعلق ولده بماذا؟ بالسحر والسحرة. انتبه، تعلق ولدك بالله، احفظ الله يحفظ. ما معنى احفظ الله؟ احفظ شرعه، حافظ على الصلوات في أوقاتها. يا بني إذا حافظت على الصلاة حفظك الله. أذن المؤذن، اتجه إلى المسجد، بل لو تستطيع أن تكون أنت المؤذن ففعل. نعم، إذا بلغ 14 سنة، 13 سنة، 12 سنة، هذا قل له: كن أنت من الأوائل، كن أنت من المثابرين، إذا استطعت احفظ الله يحفظ. حافظ على قراءة القرآن، على الذكر يحفظك الله من الشياطين، من السحر، من الكهنة. ما تخوفه بالجن، تخوفه بالسحرة، يبقى قلبه رعديدا. انظر، يقول له النبي: لو اجتمع أهل الأرض كلهم أن يضرك بشيء، لا يضرك بشيء، فكيف أنت تخوف بلدك بالغول، تخوف بلدك بالشياطين، تخوف بلدك بأمريكا، كأن أمريكا تميت العالم؟ تقل له: خوف ولدك بالله، إذا عصيت الله الله هو الذي سيعاقبك، عند الله نار، لا تعصي الله، لا تترك فرضا من فرائض الله، خوفه بالله. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقول له: لو اجتمع أهل الأرض على أن يضرك، لا يضرك بشيء إلا ما قد كتب لك من السماء. ويرى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، وصلوات ربي وسلامه على نبيه، الحسن بن علي يقول: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت تمرة ساقطة من الصدقة فوضعتها في فيه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم التمرة بأصبعه وأخرجها مع الريق ورمى بها في التمر، فقال رجل: يا رسول الله، ما عليه إذا أكلها؟ إذا أكلها ما في مشكلة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد وغيره. فانظر يرحمك الله النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه عظمة الله، إنا لا تحل لنا الصدقة، يعني حرم الله علينا الصدقة فلا نأكلها، لو أكلناها قد نعاقب، لو أكلناها قد نأذم. فلهذا تمرة مع أن الغلام كان صغيرا ربما أقل من 7 سنين يا عباد الله، لكن صار يفهم يخرج التمرة. فكيف ببعض الآباء إذا جاء الولد بسرقة؟ قال من أين؟ قال والله حصلناها من يمين وشمال. قال بطل، والله بطل أنت، يأتي اليوم الثاني بمثلها من الحرام. ما في تعظيم لله وتخويف الصغير بالله جل وعلا. نعم صار يريد أن يغني، قل له لا، الغنى حرام، ابتعد عنه، اقرأ قرآن، اذكر الله، هذا الذي ينفعك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظك من الشرور ومن المصائب في مستقبلك وغادر دهرك. فنسأل الله العون على حسن التربية. الحمد لله، نحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، من طبيعة البشر أن الصغير ينشأ على ما عود عليه، فلهذا ينبغي الاهتمام بالنشأ والصغار حتى يحصل الخير في المجتمع المسلم، ويحصل البر من الأبناء للآباء كما حصل البر من الآباء بأبنائهم. ولهذا الصالحون كانوا يهتمون بماذا؟ بأبنائهم. نوح عليه الصلاة والسلام يوصي ولده ويقول: يا بني عليك بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات 7 والأرضين 7 كنا في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة أخرى لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات 7 كنا حلقة مصمتة من حديد فقصمتهن لا إله إلا الله، يعني وارتفعت هذه الكلمة إلى الله جل وعلا لعظم هذه الكلمة. فانظر هذا النبي الكريم كما كان نبينا، كما سمعت يقول لابن عباس احفظ الله يحفظك، وهذا يقول له أوصيك بلا إله إلا الله. فلو أن السماوات 7 كنا في كفة ولا إله إلا الله كنا في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. توحيد ربط الأبناء الصغار بربهم جل وعلا، تعليمهم الخوف من الله والإجلال لله والحب لله سبحانه وتعالى، تعلمه أن النعم كلها من الله، فإذا فعلت كذا الله يعطيك كذا. فأنت حين تعلمه مثلا أن هذا الثوب خلقه الله ورزقك إياه، هذا الطعام الطيب رزقنا الله إياه، هذه الحلوى خلقها الله وأعطاك إياها، أعطاك إياها ويسرها لك، تعظم الله في قلب ولدك وتجل الله جل وعلا، ثم تعلمه كذلك أيضا عظمة القرآن وعظمة السنن وعظمة الديانة. انتبه واحذر من سب الدين، فإن كثيرا من الناس في هذه الأزمان في مجلاتهم وجرائدهم يسخرون من الديانة، ويسخرون من الاستقامة، ويسخرون من أهل الدين. انتبه، حذره كذلك. فالصالحون يحفظ الله بهم البلاد ويحفظ الله بهم العباد. قال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فدعاء الصالحين يكون سببا في حفظك وحفظ أبنائك. وأنت تقرأ سورة الكهف ربما في كل جمعة وتمر عليك: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فصلاحك وصلاح الناس سبب في حفظ الأبناء، هذا أيضا مهم. فصلاح الآباء أيضا له تأثير بالغ كما قلنا على الأبناء. فهذا الجدار الذي مر به موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام فنزلوا على قرية، فأهل القرية كانوا بخلاء فاستطعموهم وطلبوا منهم الضيافة فلم يعطوهم شيئا، فرأى الخضر جدارا مائلا كاد أن يسقط فمسحه بيده فرجع كما كان. فموسى عليه السلام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هؤلاء قوم ما أعطونا شيئا، نحن جائعون، لو أنك سألتهم أجرا. وموسى عليه السلام لا يدري أن هذا الجدار ليتامى صغار ليس عليهم ملامة في عدم الضيافة، ليس عليهم ملامة في عدم الضيافة، إنما الملامة على العقال الذين لم يضيفوا. فلما أخبر الخضر موسى أن هذا الجدر كان ليتامى صغار فنحن أعناهم وردينا لهم الجدر حتى إذا بلغوا الرشد والقوى نقضوا الجدر وأخذوا ما تحته من الكنز والمال. من الذي حفظ لهم المال في هذا الجدر؟ إنه الله بسبب صلاح الآباء. فنقول انتبهوا، الاستقامة كل الاستقامة أمام الأبناء فإنهم يتأثرون. فإذا كنت مبتلى بالسجارة لا تشربها أمام أولادك، والشيشة، وهكذا أمور أخرى. لو جاء شخص يقول لك أين الأب، لا تقل لابنك قل ما هو موجود وأنت موجود، ما يصلح هذا، تعلمه الكذب، وأنت في الكلام تقول له انتبه يا ابن الكذب حرام، الكذب سيكون لك وبال، عليك وبالا. نقول لا، احذر أن تعلمه الحرام. لو كنت تاجرا علمه الأمانة، اغرس في قلبه أن الله يراك ويراه، فلا تخن ولا تخدع. والآباء كثيرا ما يعلمون أبنائهم التجارة معهم، أهل التجارة. إذا رأيت سلعة خربانة لا تدسها في التجارة، ابنك يتعلم الخيانة أشد منك، لكن قل لا ما يصلح، الخائن لا يفلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن كذبا وكتما كتما الغش، محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما. فالخيانة قل لهم تضر بنا. إذن علينا أن نظهر الاستقامة في معاملاتنا في البيت أيضا. إذا رجعت إلى الأم لا ترفع صوتك عليها، لأن الأبناء سيتعلمون رفع الصوت على الأم، ربما ضربوها. إذا رأوك أنك تهددها بالضرب وترفع الصوت وتزعج الناس بصوتك سيتعلم منك الأبناء مع نسائهم ومع أخواتهم ومع ربما أمهم. فكن أنت أيضا حريصا على الاستقامة في البيت وعدم الإزعاج في البيت، بل اجعل البيت كما تقدم الكلام بيتك بيتا مباركا، اجعل بيتك مباركا فيه الذكر والقراءة والصلاة. فنحن بحاجة ماسة أن نستقيم كما أمر الله، فبإذن الله إذا صلحنا يصلح الأبناء، إذا قرأنا القرآن يقرأ الأبناء، إذا صرنا على هدى نكثر لأبنائنا أيضا من الدعاء بالهداية. فالجزاء من جنس العمل، وإياك إياك وكثرة الدعاء على الأبناء فإنه يحطمهم ويضيعهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع رجلا لعن بعيرا قال لا يصحبنا بعير، ملعون. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم إلا بخير، فإنها توافق الساعة، يطلب العبد من الله شيئا إلا أعطاه، أو كما قال رواه الطبراني وغيره. فأنت قد تدعو الله بشيء فتوافق ساعة ساعة إجابة فتضر بالولد غاية الضرر، فعند ذلك تندم أنت، وربما أصيب بالمرض والشلل فأنت تتحمل عبء تلك الدعوة. فاحرص لا تكن كثير الدعاء، وإذا سمعت الأم كذلك تغضب على أولادها وتلعن أو تدعو، حذرها وانصح لها، تق الله، هؤلاء أبناؤك، فالدعاء عليهم من أعظم المصائب. فالدعاء على الأموال والأولاد يتجرعها في المستقبل الآباء والأمهات، وكثير ما حصل والقصص في هذا كثيرة، أن بعض الأمهات قالت لولدها الله لا يردك، خرج بدون إذنها فلم يرجع إلا جنازة. وأخبرني شخص بنفسه وهو تاجر، ولده عبث في بعض التجارة، فإذا بالأب يغضب فقال الله يدمره أو يهلكه، فذهب بالسيارة من جهة صنعاء إلى باجل فانقلب في الطريق مع السيارة وهلك، فجاء اللصص وأخذوا ما بقي من الأموال. تندم بعد ذلك، لكن حين لا ينفع الندم. هو أخبرني بنفسه، وهو رجل كان عنده صلاح رحمه الله قد مات. فأنت أيها العبد احذر من الدعاء على الأبناء، واحرص أنك تدعو لهم بالهداية والتوفيق، وإن أغضبوك وإن أزعجوك، لأن الصغير غالبا ما يفهم الضرر ولا يفهم عاقبة العقوق، ولو كان ابن 20 سنة أو 30. الله المستعان. فنسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولكم الذرية، وأن يدفع عنا وعنكم وعن الأهل كل سوء مكروه. اللهم اصلح الحال والمآل. اللهم نسألك أن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن تصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.